نعم. لحظة عبد الرحمن، ضعوا خط على كلمة لكن مما هو إيش؟ إيه؟ بين بالله وأمره، كلمة بالله وأمره. نعم. هذا أيضا ضعوا عليه خط يا أخوان، ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب. نعم.
ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. وإذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد ذلك رأى أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرته لم تجد من الأولين في كلماتهم في أفضل أعمالك من الخلاف وما اشتبه أمره على العبد.
نعم نعم يا أخوان، هنا أجيب على السؤال الثاني عن أفضل الأعمال. كل ما تقدم رحمه الله تعالى جواب على السؤال الأول لما طلب وصية يرشده فيها إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، وأورد حديث معاذ وتكلم عليه في هذا الكلام الوافي الشافي رحمه الله، ثم أجاب على المسألة الثانية وهي سؤال أبي القاسم عن أفضل الأعمال بعد الواجبات. وهذا يدل على إخوان عنايتهم بالنوافل، نوافل العبادات، وهو يسأل عن أفضلها ما يسأل عن الفاضل. الرجل كان عالما رحمه الله سائل، والحرص على النوافل ينبغي أن يتطلبه المسلم يا إخوان ويحرص عليه. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر عباده الذين اصطفاهم ومن عليهم الهداية إلى الإسلام قسمهم ثلاث أقسام في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. ظالم لنفسه من هو في حال استقامة لكن يحصل له ما يحصل زلل ما فعل المعصية أو ترك واجب أو ما أشبه ذلك. والمقتصد من يفعل الواجبات ويترك المحرمات فقط، وأما السابق إلى الخيرات فهو الذي يحرص على فعل الطاعات ويسابق إلى أنواع القربات وينافس في الأعمال الصالحة والتي يتأكد أن يتسابق إليها المتسابقون ويتنافس فيها المتنافسون. قال تعالى لما ذكر الجنة: نسأل الله جعلنا وإياكم من أهلها، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافس. وللنوافل يا إخواني فوائد، منها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ترقي في القرب إلى الله عز وجل. ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا المقتصد. ثم قال: من يكمل الحديث؟ ها يا إخوان: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتقربوا بالنوافل ترقي يا إخواني في درجات القرب إلى الله، إلى أن يصل إلى محبة الله عز وجل، نسأل الله الكريم من فضله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. كنت يده إلى آخر، يعني يوفق يا إخواني فيما يرى ويسمع وفيما يعمل ويمشي إليه، ثم بعد ذلك يكون مجاب الدعوة. هذه كلها يا إخوان من نتائج الحرص على النوافل المسابقة إليه. فإذا الثالثة من فوائد النوافل ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في نوافل العبادات ونوافل الصلوات وشبهها، أنها حارس وحامل للفرائض. ما وجه ذلك؟ من يجيب يا إخوان؟ يذكر الشاطبي بلفتة جميلة يا إخوان أن النوافل تحمي الفرائض، حارس الفرائض. كيف؟ جميل. من يعني إنسان يحافظ على النوافل هل يمكن يترك الفرائض؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. لكن من لا يؤدي نوافل أبدا قد تفوت بعض الفرائض، قد يتساهل، وهذا ملاحظ. أيضا من فوائد النوافل أنها تمرين للنفس على عبادة الله تعالى وطاعته، وشغل للوقت، فإن الوقت ماض ولا بد، فبأي شيء نمضي؟ وأنت أيها الإنسان ما أنت إلا وقت وعمل. فإذا ذهب الوقت ونعمل ذهب على الإنسان سدى. وفي أثر يروى عن عيسى عليه السلام: الليل والنهار خزانتان، فلينظر كل واحد منكم ما يضع في خزانته. وفيها أيضا يا إخوان نيل النوافل الأجر والثواب العظيم. ربيعة بن كعب الأسلمي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه يوما بوضوئه فقال: سلني. كان يمكن أن يسأل أمر من أمور الدنيا لو كان من أهلها، لكنه رضي الله عنه وأرضاه ما سأل هذه الأمور، وإنما سمت نفسه إلى المعالي. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أإني على نفسك بكثرة السجود. النوافل فيها فضل عظيم يا إخوان، نوافل الصلاة والصيام ونوافل العبادات عموما. وفيها أيضا تكميل للفرائض. وفي الحديث أول ما يحاسب عنه العبد صلاته. يقول الله تعالى: انظروا إلى صلاة عبدي هل أتمها؟ فإن كان أتمها كتبت له تام، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا فيه من تقص من فرائض. وتؤخذ بقية الأعمال على ذاكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وكمن النقص يعتري عباداتنا يا إخوة. فإذا كانت الفرائض ناقصة ولم يكن للإنسان اجتهاد في النوافل بقيت هذه العبادات ناقصة، وسيحاسب عن نقصها يوم القيامة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل هذا السؤال يعني عن أفضل الأعمال، قال: الناس يختلفون في هذا، واختلافهم بناء على ماذا؟ على اختلاف القدرة والوقت. فبعض الناس قد تقول له: طلب العلم أحسن لك، أفضل العمل لك. لماذا؟ لأن فيه من الصفات التي تؤهله لطلب العلم ما هو واضح مبين. تقول: يا أخي أفضل شيء لك تطلب العلم. وبعض الناس قد تقول له: أفضل العمل لك الدعوة، أو كذا أو كذا أو كذا من الأعمال، حسب أحوال الناس وحسب الوقت يا أخوان. فوقت يكثر فيه الجهل، وتكثر فيه الشهوات، وتكثر فيه الشبهات، وتكثر فيه الفتن. أفضل ما يكون لأهله ماذا يا إخوان؟ طلب العلم. طلب العلم، ونحن في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى طلب العلم يا إخوان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمات آخر الزمان كثرة الفتن، ومن سمات آخر الزمان رفع العلم أيضا. قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فيتأكد على من لديه يا إخواني قدرة على التحصيل أن يجد ويجتهد ويثابر على طلب العلم، ولكن يسير على السنن والنهج الأقوم والطريق الأمثل الذي كان عليه الأوائل، يتلمس يا إخواني طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال رجل مالك رحمه الله، ورأى منه اجتهادا في التعليم وفي نشر العلم، أشار عليه لو انفرد واجتهد في العبادة أكثر. فقال رحمه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى يفتح للناس ما يفتح معنى كلامه. فرب رجل فتح له الصيام وآخر الصلاة وثالث الجهاد وكذا وكذا، ورأيت نشر العلم من أفضل الأعمال، وقد رضيت بما فتح الله لي، وما أنا بما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. ما لمزاه ولا انتقداه ولا لا، قال: أرجو أن تكون أنت على خير في اجتهادك في العبادة، وأرجو أيضا أن أكون أنا على خير. فالناس إذن يختلفون يا إخواني في هذا الباب، في أفضل الأعمال بعد الواجبات، ولكن إن فتح الله للإنسان يا إخواني أبواب الخيرات فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الجنة ومن يدخلها، قال: ما على أحد دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة ولكن هل يدعى أحد منها جميعها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. الله وفق الإنسان إخوان لطرق الخير من كل أبوابه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإلا فليشتغل بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يشغل نفسه بكثرة المشاغل فيشتت جهده ويضيع وقته دون أن يحصل شيئا. وقد قال عمر رضي الله عنه: من بورك له في شيء فليلزمه. من بورك له في شيء فليلزمه. إذا رأيت أن الله بارك لك في شيء ألزم هذا الأمر، صيام، صلاة، طلب علم. ولكن كما ذكر، إن وفق الله الإنسان لأبواب الخير على اختلافها فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن يقول شيخ الإسلام: ما هو كالإجماع عند العلماء بالله تعالى وأمره؟ يشير إلى كلمة رويت عن بعض العلماء رحمهم الله عن أبي حيان التيمي أنه قال: العلماء ثلاثة: عالم بأمر الله، لحظة شوي، عالم بالله ليس عالما بأمره، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمره. نسأل الله الكريم من فضله. العالم بالله عز وجل ومن عرف ربه بأسمائه وصفاته فأورث له هذا العلم خشية وإجلالا ومهابة وتعظيم. والعالم بأمر الله والعالم بالحلال والحرام. وأما العالم بالله وأمره فهو من جمع الله له الحسنين واجتمعت له هاتان الصفتان، فكان معظما لربه، خاشيا لربه، متقيا لربه، وكان أيضا يتعلم ويعلم. قال: ما هو كالإجماع عند العلماء بالله وأمره؟ أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو أفضل الأعمال بعد الواجبات. الذكر يا إخوان يقسم أهل العلم إلى قسمين: ذكر عام وذكر خاص. والذكر العام هو كل ما يقرب إلى الله عز وجل من عقيدة أو عمل قلب أو عمل بدن أو ثناء باللسان أو تعلم علم أو تعليمه أو دعوة إلى الله أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو ما أشبه ذلك، كل هذا داخل في ذكر الله عز وجل. وإنما شرعت الشرائع كلها لإقامة ذكر الله عز وجل. قال تعالى: أقم الصلاة، لماذا؟ لذكري. وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أي أن للصلاة فائدتين: الفائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفائدة الثانية أنها إقامة لذكر الله، وكونها إقامة لذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. هذا الذكر العام، وأشار إليه الشيخ في الكلام اللي وضعنا عليه خط. وش يا عبد الرحمن؟ ما هو؟ إيه؟ لا 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 لا، قال ثم يعلم. أحد واحد وضع عليه خط، يمكن ما وضعت عليه. فهمت؟ ها؟ تفضل يا أخي. كل ما تكلم به الإنسان وتصوره القلب. أيوه. نعم. أين إذن؟ إذن طلب العلم ذكر لله عز وجل. كان بعض علماء السلف في درس له فرفع شاب صوته وقال للحاضرين: سبحوا الله وهللوا. فقال له: ويلك، وما نحن فيه منذ اليوم؟ يعني هذا الدرس اللي كنا جالسين فيه هو ذكر الله عز وجل. يعني بعض الناس يظن أن الذكر خاص، يعني مقصور على ذكر الخاص، والذكر الخاص هو ما يكون في اللسان يا أخواني من تسبيح وتمجيد وثناء على الله سبحانه وتعالى وتعظيم له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا ذكر الخاص. وأما ذكر العام فهو يشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل، فالشهادتان ذكر وأعظم الذكر، والصلاة ذكر، والصيام ذكر، والحج ذكر، والزكاة ذكر، وكل عمل إنما شرع لماذا؟ لإقامة ذكر الله عز وجل. نعم. نعم، يتحدثون يا أخوان عن الاستخارة، وأن الإنسان قد تشتبه عليه بعض الأمور، أما الأمور الواضحة فيمضي فيها الإنسان متوكل على الله عز وجل، فإذا عزمت فتوكل على الله. والإنسان ينبغي له يا أخوان أن يستشير ويستخير، فيستشير من هم أهل للشورى. قد قال الله عز وجل في صفات عباده المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم، بل قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العامة، في أمور الدنيا، أما أمور التشريع والوحي هذه طريقها الوحي. وإذا كان المصطفى أمر بالاستشارة فخيره أولى يا أخوة. ومن يستشير يقولون يفكر بعقله وعقل غيره، ومن لا يستشير يفكر بعقله فقط ويستخير الله عز وجل. والإنسان يتردد يا إخوان في كثير من الأمور، فماذا يفعل غير المسلمين في هذه النزعة الموجودة في البشر؟ ماذا كان يا إخوان العرب في الجاهلية يفعلون؟ إذا تردد الواحد منهم كانوا يستقسمون بالأزلام، والأزلام قداح، والقداح هي السهام التي يرمى بها، فيأخذ ثلاثة من السهام يكتب على واحد افعل، الثاني لا تفعل، والثالث غفل مع الشيء، ثم يجيلها يحركها فيخرج واحد، فإذا خرج اذهب ذهب، وإذا خرج السهم الذي كتب على لا تذهب لم يذهب، وإذا خرج الغفل أعادها مرة ثانية. ومعنى يستقسمون بالأزلام يعني يطلبون ما قسي لهم بهذه القداح، فجاء الشارع الحكيم بمنع هذه الأشياء وجاء بالبديل، وهذه هي طريقة دينكم وشرعكم المحكم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. الاستخارة يا أخوان تعريفها، يقول ابن حجر رحمه الله: طلب خير الأمرين لمن يحتاج إلى أحدهما. يكون الإنسان متردد بين أمرين فيستخير الله سبحانه وتعالى، فإذا رأى من نفسه ميلا إلى أحدهما مضى وتوكل على الله عز وجل. إذا لم يجد ميل يكررها فلا بأس، تكرر. وإنما يستخير الإنسان يخون في المباحات، سفر أو زواج أو ما أشبه ذلك، أما الواجبات والمستحبات لا يستخير الإنسان إلا إذا تزاحمت عنده بعض الواجبات أو بعض المستحبات، فلا بأس أن يستخير في اختيار أحدها. واستخارة الإنسان ربه يدل على معرفته بربه سبحانه وبحمده، وأن الأمور كلها مردها إليه ونواصي الخلق بين يديه سبحانه وبحمده، واعتراف من الإنسان بفقره وضعفه وحاجته إلى ربه سبحانه وبحمده. كان العلماء رحمهم الله يستخيرون كثير. البخاري رحمه الله كان يدون حديثا حتى يصلي ركعتين. الشيخ ابن باز الله يرحمه أيضا ذكر لي الشيخ محمد موسى رحمه الله تعالى أجمعين، قال كنا في الطائف فجاءه رجل بسؤال، قال الشيخ أنظر فيه أنظر فيه، ثم قال نزلنا إلى مكة. لما نزلنا مكة جاء الناس إلى الشيخ وكثروا عليه، الناس لهم حاجات، استقبل الشيخ استقبلهم وقضى حاجاتهم وأجاب على بعض أسئلتهم ثم نهض. فقلت له يا شيخ هذا الرجل جاء في الطائف جاء في مكة، فقال ادعوه ادعوه، فقد صليت من أجله الاستخارة. أنا الآن لا أدري هل قال مرة أو أكثر من مرة، أما أنه صلى الاستخارة من أجله فهذا ذكر رحمه الله، لكن هل كررها؟ حقيقة أنا أشك فيها. وهذا يدل يا أخوان على حاجة العبد إلى ربه وتعظيمه أيضا لربه سبحانه وبحمده، ثم خوفه من أن يزل في هذا الأمر الجلل. كان بعض السلف إذا أفتى استغفر الله عز وجل، يتأول قول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. يقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي قال ويسميه بعينه في عاجل أمري أو آجله، أو قال في ديني ومعاشي عاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وعاجله، فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وقوله كان يعلمه من الاستخارة في الأمور كما يعلمه السورة من القرآن يدل على أنه ينبغي التقيد بهذه الألفاظ، ألفاظ الشرعية للاستخارة وفي كل الأذكار بصفة عامة. وقوله يركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل دل على أنه يدعو بالدعاء بعد السلام، وقيل قبل السلام، وظاهر الحديث أنه بعد السلام، ولكن ما قبل السلام أيضا وقت فاضل ومظنة لإجابة الدعاء. ثم تحدث الشيخ الإسلام رحمه الله في ضمن الحديث عن الاستخارة عن الدعاء، وذكر أن الدعاء مفتاح الخير. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير تابعي المشهور والده عبد الله صحابي رضي الله عنه وأرضاه، يقول تذكرت ما جمع الخير، فإذا الخير كثير الصلاة والصيام والصدقة، وإذا هو في يد الله، وإذا أنت لن تستطيع على ما في يد الله إلا بأن تسأله فيعطيك، فإذا الدعاء جماع جماع الخير. وينبغي الإخوان أن يكون لكل واحد منا دعوات يدعو بها يا إخوان دائما وأبدا، لذا كان الدعاء نعمة، وكما مر بنا في قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، بعض السلف يقول هي نعمة يخشى أن يحصل الإنسان عليها. إذا فتح هذا الباب للإنسان فهي نعمة، وإذا دعوت فلا تحمل هم الإجابة كما يقول عمر، ولكن احمل هم الدعاء، فإذا حصل الدعاء حصلت الإجابة. فاختر لك بعض الأدعية من القرآن، وعامة أدعية القرآن أدعية أنبياء يا أخوة، وبعضها أمروا أن يدعوا به، وقل ربي زدني علم، قل ربي اغفر وارحم، قل ربي أعوذ بك من ما، هي أمر من الله لنبيه أن يدعو بهذه الأدعية، ويأخذ أيضا بعض الأدعية من السنة، ويكون بعض الأدعية أيضا التي يحتاج إليها لنفسه وأهله وبلاده وأمته فيدعو بها يا إخوان دائما. فما تدري لعل الواقف يا إخواني بالباب كثيرا أن يؤذن له ويفتح له هذا الباب، فيحصل له كما قال الشيخ فيما تقدم من الخير ما لا يحصى. للدعاء يا إخواني آداب ذكرها هنا وأشار إليها، منها أن لا يستبطئ الإجابة، استجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. منها أيضا أن يدعو وهو موقن بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. منها أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. منها أيضا أن يلح ويجتهد في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. منها أيضا يتحرى مواطن الإجابة الزمانية والمكانية، فيدعو في الليل، وفي الحديث المخرج في صحيح مسلم إن في الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وفي جوف الليل وفي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كذلك أدبار الصلاة المكتوبة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل وأدبار الصلاة المكتوبة. ومنها كما ذكر عند نزول المطر في الحديث الثاني ما تردان، ثنتان ما تردان، وذكر منها الدعاء تحت المطر. ويجتهد الإنسان في الدعاء ويستحضر قلبه ويناجي ربه ويلح ويجتهد ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فإن ربكم أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وقال ربكم ادعوني هذا أمر أستجب لكم، وهذا وعد، ومن أصدق منه سبحانه وتعالى وعدا، ومن أصدق منه حديثا سبحانه وتعالى. نعم. باب السابق ذكر المؤلف رحمه الله جوابا على سؤال أبي القاسم رحمه الله أن أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ذكر أنه لا يمكن فيه جواب معين لكل أحد، لأن الناس يختلفون حسب قدراتهم وحسب الوقت أيضا الذي يعيشون فيه، لكن قال ما هو كالإجماع عند العلماء بالله وأمره أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو أفضل الأعمال بعد الواجب، وأشير إلى أن الذكر يكون ذكرا عاما ويكون ذكرا خاصا، وذكر من الذكر الخاص أذكار مؤقتة ومقيدة ومطلقة. فالمؤقتة هي المؤقتة بوقت معين كأذكار الصباح والمساء، أذكار النوم والاستيقاظ من الأذكار التي تكون أدبار الصلوات، والأذكار المقيدة قيل في حال معينة كدخول البيت، دخول المسجد، خروج منه، الأكل، الشرب وما أشبه ذلك. والأذكار المطلقة هي التي تكون على لسان الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في كل وقت وحين. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. والذكر يا إخوان فوائد عظيمة، لا أتسع المقام للحديث عنها، ولكن أشار إلى شيء منها بعجالة. منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الصفات العشر التي وصف الله تعالى بها عباده المؤمنين رجالا ونساء، قال في آخرها: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلهم مغفرة من الله وأجر عظيم منه سبحانه وبحمده. وذكر بعد آيات قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فوائد الذكر أيضا طمأنينة القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، منها انشراح الصدر وذهاب ما يعتريه من ضيق، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك كن من الساجدين. من التفريج من الكربات، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. منها أنه حماية ووقاية للمسلم من كيد الشيطان ووساوسه. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والفوائد كثيرة والأدلة عليها مشهورة. فيحرص الإنسان يا إخوان على ملازمة ذكر الله عز وجل والإكثار منه في كل وقت وحين. نعم.